لو هتكلم في شخصية يوسف احنا ممكن نعمل برنامج كامل عن شخصية يوسف، لكن انا بحاول ألمس مناطق يمكن ما تكونش مطروقة دايما في حياة يوسف. اتكلمنا عن نشأته وبعض الأسرار، واتكلمنا في حلقة تانية عن الفرق بين بيته وبين بيت فوطيفار، اتكلمنا في حلقة تالتة عن السجن في حياة يوسف. لكن الحلقة دي أتمنى أكون بختم تأملاتنا من زوايا مختلفة برضو زي ما تعودنا في شخصية يوسف. ملخص حياة يوسف ذكره أبونا يعقوب في كلامه ليوسف قبل ما يموت، والكلام ده هتبقى موجود في سفر التكوين أصح 49 ومن آية 22. بيقول يعقوب عن يوسف: يوسف غصن شجرة مثمرة على عين، يقصد عين مية. بعد كده بيقول: أغصان ارتفعت فوق حائط فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبوية إلى منية الأكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. قصدت أقرأ النص لأنه غير مطروق كتير بالنسبة لعدد كبير من المستمعين. المرحلة الأولى هي النمو، والمرحلة الثانية هي المتانة، أما المرحلة الأخيرة فهي البركة. أول حاجة بيركز عليها النص اللي كنا بنقراه من شوية هو نمو يوسف، وده اللي خصصناه له الحلقة الأولى لما اتكلمنا عن الأبار في حياته، وده اللي أبونا يعقوب ما قالوش بصيغة الأبار لكن غيرها بطريقة تانية وكتب على عين، وقال إن يوسف ابنه غصن شجرة مثمرة على عين. من البئر إلى العين هناك فرق كبير، ولكن النتيجة النهائية مية وارتواء. البئر بيحفر في الأسفل ويحتاج إلى مجهود، أما العين هي مية متفجرة من بطن الأرض لكي يشرب منها الإنسان. يوسف كان غصن شجرة مثمرة على عين. إيه معنى الكلام ده؟ معنى كده إن يوسف كان شخصية حية. لازم نفكر مع بعض بالطريقة دي، أن الغصن يعبر عن الحياة، ربما الحياة في أبسط مظاهرها، ربما الحياة في أضعف مظاهرها، مجرد غصن. وأكد على الفكرة دي مرتين، وكأنه بيقول أن تبدأ الحياة كغصن أفضل بكثير جدا من أن تنتهي حياتك كشجرة ميتة. بدأت حياة يوسف كغصن، لكن بعد شوية نلقى الغصن تحول إلى أغصان، فبيقول: أغصان قد ارتفعت فوق حائط. وكأن الغصن تحول إلى أغصان في حالة من الارتقاء والسمو والارتفاع والكثرة، لكن كأنه يستبدل العين بالحائط، والعين اللي كانت مصدر دعم تحولت إلى حائط. ربما يكون الحائط مصدر سندة ولكنه في ذات الوقت تحدي كبير، والأغصان استطاعت أن ترتفع فوق الحائط، لأن كلمة ارتفعت على حائط مش معناها إطلاقا أن الأغصان استندت إلى الحائط، لكن ارتفعت عليه، فكأنه كل ما كان الحائط يرتفع كانت الأغصان ترتفع أكثر. وده اللي خلينا نشوف كيف اهتم الله بنمو يوسف، نمو يوسف من خلال حياته التي بثها فيه كغصن، ونمو من خلال الموارد اللي حطها معاه كعين، ومن خلال التحديات المبكرة التي رفعها أمامه كجدار. وبالتالي يوسف كان كل شوية بيكبر بيرتفع. أول حاجة الله بيدخلنا في مدرسة النمو، قبل ما يدخلنا في مدرسة المتانة، وقبل ما يكافئنا بالتخرج في مرحلة البركة، الله بيهتم أن يكون فينا حياة، أن تكون الحياة موفورة الموارد، ثم أن نرتفع على كل الحوائط الموجودة أمامنا. ربما كانت هناك حوائط خطيرة جدا وعنيفة جدا تواجه يوسف، لكن انتصر عليها. ربما كان الحائط الأول الحرمان من الأم، وربما ارتفع الحائط عندما نزل يوسف إلى أرض الغربة، وربما ارتفع أكثر عندما دخل إلى بيت العبودية ثم إلى بيت السجن، ولكن الحياة في يوسف انتصرت على الحوائط وارتفعت على الحائط. ده الجزء الأول اللي يعقوب كان عاوز يقوله لنا. الكلمة المفتاحية في الآية دي هي أغصان قد ارتفعت، والارتفاع يعبر بصورة أو بأخرى عن فكرة النمو. يا ترى قبل ما تطلب البركة هل حياتك بتنمو؟ هل حياتك بترتفع على الحوائط التي تحاول أن تمنعها من الارتفاع، وبتتخذ من هذه الحوائط وسيلة للتقدم والارتفاع أكتر؟ ولا حياتك تفتقر إلى حياة الله اللي فيها؟ هل حياتك على عين؟ بمعنى هل هناك مياه عذبة زي اللي اتكلم عنها مزمور واحد لما قال على الرجل اللي بيحب كلمة الله أنه يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه؟ ولا حياتك ليس لها ينبوع يرويها ويشبعها؟ آخر حاجة، هل أنت غصن في الأساس؟ هل أنت تتمتع بأبسط مظاهر الحياة الروحية الحقيقية؟ ولا حياتك تبان من برة كأنها غصن لكن للأسف ياما أغصان صناعية غير طبيعية؟ بيكمل يعقوب كلامه ليوسف وبيقول فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب. الجزء ده بيورينا المدرسة التانية، الله بيحب أنك تكون بتنمو، بس الخطوة اللي بعد النمو أن تكون متين. والكلمة المفتاحية هنا هي كلمة متانة، ولكن ثبتت بمتانة قوسه. الله عاوزك متين، وكلمة متين معناها قوي، معناها ناضج، معناها مرن نفسيا مع التغيرات. ربما تكون هناك سهام كتير بتضرب على حياتك من كل الاتجاهات، سهم الغدر من الإخوة، سهم الشهوة من مرات فطيفار، سهم الإحساس بالظلم، سهم الرثاء للنفس، سهام كثيرة بتضرب عليه مش من مجرد ظروف عابثة أو طارئة، لا، لكن من أرباب السهام، من The Lord of Arrows أو النشنجية بتوع السهام بتوع الجيش. لكن غريبة جدا، كنا نتوقع أن يقول ثبت بمتانة درعه، لأن السهام ببساطة محتاجة واحد ماسك درع مش ماسك قوس. إزاي بيترمي عليك سهام وانت بتدافع بالهجوم؟ واضح أن يوسف كان هناك حوله درع يطفئ هذه السهام الملتهبة، لأن يوسف كان مشغولا بشيء أكتر من أن يحمي نفسه، كان مشغول بأنه هو اللي يضرب سهام، وكأنه الله تعهد بحمايته من السهام اللي اتضربت عليه في مقابل أن يتفرغ يوسف للتدرب على استخدام سهامه هو في المقابل. وهنا الكتاب المقدس بيقول تشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب، بيورينا صورة رائعة للأب اللي ماسك إيد ابنه وبيخليه يشد القوس وكأن الإيدين ماسكين في بعض، لغاية ما الولد يعرف يشد القوس كويس وبعدين يشد السهم في القوس ويضرب الهدف اللي هو عايزه. الله كان يدرب يوسف ليس على الدفاع وقضاء حياته في محاولة تجنب أن يكون ضحية، لا، الله درب يوسف أن يكون قناص، قناص للصدف، قناص للفرص، قناص لمعاملات الله، وبيستطيع أن يتغلب ليس فقط بحماية نفسه زي ما قلنا، ولكن برمي السهام. كل ده بقى عشان يوصلنا للمرحلة الثالثة. ولما نتفرج على المرحلة الثالثة في حياة يوسف هتلقى حاجة في منتهى العجب، هتلقى مصدر البركة. أول حاجة يقول يعقوب من هناك، من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. وكأنه لسه ما قالش إيه اللي هيحصل، لكن بيقول إن اللي جاي ده من هناك. من هناك ربما تشير إلى أن الظروف الحالية لم تصنع بركة يوسف، لكن اللي صنع بركة يوسف شخص الله. ويعقوب هنا حط لله عدد من الصفات الرائعة، إنه الراعي، لأنه يعقوب نفسه كان راعي فيعلم جيدا ماذا يعني أن يكون الله راعي لخروف ضعيف وصغير ومهدد في كل لحظات. لكن بعد شوية يقول له صخر إسرائيل. في الوقت ده يعقوب كان عايش في مصر، البلد اللي كانت بتتمتع بأكثر ثروة زراعية في العالم. يعقوب ما رجعش للبيئة الطينية المصرية في الأرض، لكن يعقوب رجع للبيئة الصخرية اللي كان بيعيش فيها في الصحاري والبراري قبل ما ينزل مصر، عشان كده يقول صخر إسرائيل. وبعدين يقول من إله أبيك، إله الماضي الذي يعينك، وبعدين يقول له من القادر على كل شيء الذي يباركك. وكأن يعقوب بيقول ليوسف أن الله لا توقف على الظروف، فهو قادر على كل شيء، قادر أن يباركك وأنت ضعيف، قادر أن يباركك وأنت في السجن، قادر يباركك وأنت متهم بالظلم، قادر يباركك وأنت في البئر، إنه قادر أن يباركك. من هنا تأتي البركة من الشخص القوي والحنون، إله الماضي والعهود، وإله القوة الذي لا يعدم وسيلة في أن يباركك. بعدين بيضع يعقوب رصيد البركات كلها، بيقول له تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت. السماء بركات روحية والغمر الرابط بركات أرضية. بعدين بيقول له بركات الثديين والرحم. فين الثديين والرحم؟ لم يكن يعقوب يتكلم عن رحيل، فرحيل كانت قد ماتت منذ نعومة أظافر يوسف، لكن الثديين والرحم بيقصد بها بركات الماشية. وبعدين يقول له بركات أبيك، بركات أبيك اللي هي بركاته هو فاقت على بركات أبوية. وكأنه بيقول ليوسف كل اللي أنا خدته من البركة اللي عشت عمري كله أدور عليها هديلك قده أضعاف مضاعفة، لأنه أنت تكون منية الآكام الدهرية، وكل ده هيجي على رأسك يا يوسف وعلى قمة نذير إخوته. ما عنديش كلام أختم به حلقتنا عن شخصية يوسف أكثر من أن أقول أن يوسف كان الرجل الذي يبحث عنه الله من بداية التاريخ إلى أن وصل لختام سفر التكوين. يوسف الذي أغلق دائرة سفر التكوين، فبعد ما ابتدأ السفر برجل ملعون انتهى برجل مبارك، بعد أن ابتدأ السفر بجنة مفقودة انتهى بقصر متاح وموجود في أرض مصر، بعد أن بدأ السفر بزوجة تورد زوجها انتهى السفر بزوجة تنجب لزوجها ابنين، أحدهما ينسيه تعبه فيسميه منسة، والآخر يزيده الله فيه البركة فيسميه إفرايم. ولكن مات يوسف، فهل إله يوسف تغير؟ حاشا، هذا الإله اللي صنع هذه الشخصية وعبقريتها لازال موجود علشان يصنع منك ومني ومنك ومن كل إنسان بيحبه ويقرب منه واحد زي يوسف وأعظم كمان. يوسف ما انتهاش، يوسف قصة بتتكرر كل يوم مع ناس محدش يعرفها لكن يعرفها كويس إله يوسف.